أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى النقطة السابعة ما هو المراد من الكافة في آية نفي السبيل يوجد قولان القول الأول ما تبناه المصنف من أن المقصود بالكافر كل من حكم بنجاسته سواء كان كافرا حربيا أصليا أم كان كافرا كتابيا أم كان مرتدا عن الإسلام أم من الفرق المنحرفة المحكومة بالنجاسة كالغلاة والنواصب وإن لم توجد هذه الفرق في زمان نزول الآية هذا هو القول الأول والدليل على هذا القول هو بأن مصطلح الكافر له معنيان معنى عرفي ومعنى شرعي فالمعنى العرفي للكفر هو الجحود وإنكار الشهادتين وأما المعنى الشرعي للكفر فهو عبارة عن كل من حكم عليه بالنجاسة إذن فهناك حقيقة لغوية وهناك حقيقة شرعية للكفر فالكفر بحسب النصوص ظاهر في كل من حكم عليه بالنجاسة ولو كان مقرا بالشهادتين كالغلاة والنواصب ويشهد لما قلناه استدلال الحنفية حيث إنهم عليكم السلام ذهبوا لبينونة الزوجة عن زوجها بارتداد الزوج
عن الإسلام. ولو كان هذا الارتداد لإنكار الضرورة مع إقرارهم بالشهاة، مع إقرار الزوج بالشهادتين، مما يعني أنهم حملوا الكفر في الآية المباركة آية نفي السبيل على كل من حكم عليه بالنجاسة، وإلا لما استدلوا بالآية على تحقق البينونة. لمجرد حصول الردة بإنكار الضرورة. هذا القول الأول. القول الثاني أن الكفر عبارة عن إنكار الشهادتين وليس الحكم بالنجاسة. والدليل على ذلك هو الظهور العرفي، فإن الظاهر والمتبادر من لفظ الكفر هو إنكار الشهادتين وليس من حكم عليه بالنجاسة كالنواصب والغلاء وغيرهم. وأما ما ورد في بعض النصوص من إطلاق مصطلح الكفر على الناصب أو المغالي فهذا من باب إجراء حكم الكافر على هؤلاء وليس من باب صدق عنوان الكفر عليهم. فتحصل، وهذا القول الثاني هو الذي ذهب له المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب، وكذلك سيدنا الخوئي وغيرهم من الأعلام. إذن فتحصل أنه يوجد قولان في المسألة في معنى الكفر. القول الأول أن الكفر بمعنى النجاسة، فكل من حكم عليه بالنجاسة فهو كافر، وبناء على ذلك لا يجوز بيع العبد المسلم على الناصر ولا على المغالي. القول الثاني أن الكفر بمعنى إنكار الشهادتين، والمصنف قد اختار القول الأول واستشهد باستدلال النفية من أجل فهم المعنى للفظ الكفر، لكن الظاهر قوة القول الثاني أن الكفر إنكار الشهادتين وليس الحكم بالنجاسة، وإطلاق الكفر على الناصب والمغالي وإلى آخره من باب الحكم، يعني تطبيق أحكام الكفار عليهم لا من باب الصدق الموضوعي. وهذا القول الثاني لم يشر له المصنف، إنما ذكرته حتى تتضح لك الرؤية كاملة ولا تكن في حيرة من أمره، حيث تقول ماذا صنع المصنف وماذا قال، لقد جاء بقول غريب أن الكفر هو الحكم بالنجاسة. اتضحت الآن الرؤية، طبق العبارة.
بناء على هذا القول الأول الذي ذكر المصنف مع القول بطهارة الكافر الكتابي يجوز بيعه
على القول؟ نعم، على القول نعم، إذا قلنا بطهارة الكتابي يجوز بيع المسلم على الكتابي، لكنه لا يقول على القول. خوب، ثم إن الظاهر من الكافر، هذا القول الأول، كل من حكم بنجاسته ولو انتحل الإسلام كالنواصب والغلاء والمرتد عن الإسلام. غاية الأمر عدم وجود هذه الأفراد، يعني الناصب ما كان يوجد وقت نزول الآية يا مولاي، وكذلك المغالي، إنما هؤلاء وجدوا بعد تنصيب أمير المؤمنين سلام الله عليه. على كل، ولذا هذا مما يؤيد صحة ما فهمناه. طبعا السيد الخوي هنا أشكل على المصنف بأربعة إشكالات، فقلنا اليوم لا نريد أن نذكر شيئا خارجه إلا بمقدار الضرورة. ولذا استدل الحنفية على ما حكي عنهم بعد، مو عندي يعني أنقل، على حصول البينونة بارتداد الزوج. طبعا المقصود بحصول الردة بإنكار الضرورة، أما إذا ارتد هؤلاء بسبب إنكار إحدى الشهادتين خلاص، بعد هؤلاء ليسوا من باب النجاسة بل من باب إنكار الشهادتين، فلا بد أن نقول أن ردتهم كانت بإنكار الضرورة مع إقرارهم بالشهادتين، حتى يكون فعلا أنه هذا الاستشهاد الاستدلال والاستشهاد بكلام الحنفية في محله. القول الثاني طبعا ما أشار له بينا. النقطة الثامنة، هل أطفال الكفار محكومون بالكفر فلا يجوز بيع العبد المسلم على طفل على أطفال الكفار، أم أنهم ليسوا محكومين بالكفر؟ قال المصنف فيه إشكال ولم يبين مقصوده بذلك. وكيف كان؟ يوجد قولان. القول الأول أن أطفال الكفار ملحوقون أو ملحقون بآبائهم الكفار، والدليل على ذلك كما أشار له سيدنا الخوي هو أن هؤلاء الأطفال إما مميزون أو غير مميزين، فإن كانوا مميزين ولم يقروا بالشهادتين فهم كفار، لأن الإسلام الإقرار بالشهادتين ولم يقروا بهما. وإن كانوا غير مميزين فكذلك ملحقون بآبائهم لعدم القول بالفاصل، فإن الأعلام على قولين، إما أن الكفار ملحقون مطلقا أو أنهم ليسوا ملحقين مطلقا لقد ولم يفرق الأعلام بين المميزين وغير المميزين. إذن فبناء على هذا القول لا يجوز بيع العبد المسلم على أطفال الكفار لأنهم محكومون بالكفر. القول الثاني ما أشار له الإيرواني في الحاشية والأصفهاني أيضا، وحاصله بأنه أطفال الكفار ليسوا كفارا من ناحية الموضوع لأنهم ليسوا مكلفين لصغرهم، وإنما تجري عليهم أحكام الكفار من النجاسة وغيرها، ولا يحرز جريان جميع أحكام الكفار عليهم، حتى مثل مسألتنا كمسألة بيع العبد المسلم. فنقتصر على المقدار المتيقن وهو جريان أحكام النجاسة وغيرها، وبالتالي فلا مانع من بيع العبد المسلم على أطفال الكفار، وتشمل هذا البيع العمومات كأحل الله البيع وهلم جرى. قال: وهل يلحق بذلك أطفال الكفار، أو وهل يلحق بذلك أطفال الكفار؟ فيه إشكال، فقط بينا الآن وجه من قال بالإلحاق ووجه من قال بعدم الإلحاق. النقطة التاسعة: هل يجوز بيع العبد المخالف على الكافر باعتبار كونه كافرا، أو لا يجوز باعتبار أنه مسلم؟ فهل يجوز بيع العبد المخالف على الكفار لأنه محكوم بالكفر، أو لا يجوز لأنه مسلم؟ أفاد المصنف بأنه لا يجوز بيع العبد المخالف على الكفار لأنه مسلم، لإقراره بالشهادتين، فيشمله عموم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فبما أنه مسلم فيعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز بيعه للكافر. إن قلت قلت، إن قلت قلت، إن قلت قلت، إن قلت الأولى. بأن المناط في حرمة البيع على الإيمان وليس على الإسلام، بل على الإيمان، والمخالف ليس مؤمناً لعدم إقراره بالولاية، فبالتالي يجوز بيعه لعدم كونه مؤمنا. قلت: لا فرق بين الإسلام والإيمان من حيث المصطلح القرآني، فالإيمان في القرآن بمعنى الإسلام، وبالتالي فبما أن المخالف مسلم إذن فهو أيضا مؤمن، لأن الولاية لم تفرض إلا في زمان متأخر وليس في زمان نزول الآية المباركة، إذ في زمان الآية ونزولها لم يكن فرق بين الإسلام والإيمان. إذن فالمخالف مسلم ومؤمن فلا يجوز بيعه. إن قلت الثانية بأن القرآن قد فرق بين الإسلام والإيمان كما قالت الآية المباركة، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذن فهناك فرق بين الإسلام والإيمان، فالمخالف مسلم لكنه ليس مؤمنا، والمناط في حرمة البيع على الإيمان وليس على الإسلام كما هو مقتضى آية نفي السبيل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولم يقل على المسلمين. قلت إن المراد بالإسلام هو أن يسلم الإنسان نفسه لله وللرسول ظاهرا، وأما الإيمان فهو أن يسلم نفسه لله وللرسول ظاهرا وباطنا بقرينة الآية ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وبناء على هذا الأساس يكون المخالف مسلما ومؤمنا أيضا لكن إيمانه ظاهري، وأما الإيمان الباطني فيتحقق بدخول الإيمان والتسليم في القلب. إذن فالمخالف مسلم ومؤمن أيضا فتشمله آية نفي السبيل، لأنه وإن لم يكن مؤمنا باطنا لعدم تسليمه في الباطن إلا أنه مؤمن ظاهرا. إن قلت الثالثة يا مولاي دلت الروايات الكثيرة على أن المخالف كافر من قبيل، ولم يشر المصنف لشيء من الروايات لكن أشير لرواية واحدة من قبيل ما رواه الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام، إن الله عز وجل نصب عليا علما بينه وبين خلقه فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا ومن جهله كان ضالا ومن نصب معه شيئا كان مشركا ومن جاء بولايته دخل الجنة. إذن فالمخالف ليس مؤمنا لأنه منكر لعلي عليه السلام، وقد قالت الرواية ومن أنكره كان كافرا. فكيف يقال بأن المخالف مؤمن فلا يجوز بيعه على الكفار بل هو كافر فيجوز بيعه؟ قلت بأن هذه الرواية وغيرها لا تقاوم الروايات الكثيرة الدالة على جريان جميع أحكام الإسلام على المخالفين. من قبيل صحيحة حمران بن أعين، وإن عبر عنها المصنف بالرواية لكنها صحيحة، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله تعالى وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمر الله، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان إلى آخر الرواية، حيث دلت هذه الصحيحة على أن ما عليه الناس يعني المخالفين كافي في جريان جميع أحكام الإسلام وإخراجهم عن الكفر، وصحيحة حمران بن أعين مقدم على رواية الفضيل بن يسار. وذلك لأن صحيحة حمران صريحة في جريان أحكام الإسلام على المخالف، فتحمل رواية الفضيل وما شابهها من الروايات على الكفر الأخروي، لا الدنيوي مثلا كما حمله جمع من الأعلام. يعني كفار في الآخرة، مسلمون في الدنيا. نعم، أو أن المقصود بالكفر كفر الولاية لا كفر الإسلام كما دلت بعض الروايات الأخرى، وعلى فرض استحكام التعارض جدلا فالمقدم صحيحة حمران وما شابهها من الروايات لأنها أشهر من روايات الكفر كالفضيل وغيره. لذلك قال المصنف بأن هذه الرواية الدالة على الكفر لا تقاوم ما دلت على الإسلام، إما لأن ما دلت على الإسلام أصرح فيمكن الجمع العرفي، أو أن ما دلت على الإسلام أشهر بناء على استقرار المعارضة فيقدم الأشهر عند التعارض. إن شاء الله غير واضح. غير واضح، واضح الحمد لله. فتحصل مما تلوناه أن العبد المخالف مسلم بل مؤمن منون؟ فلا يجوز بيعه على الكفار، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أو لأجل الآية: لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وهو مؤمن. تم الكلام في هذه النقطة. طبق مولاي، ما عندنا وقت اليوم. قال: ويعم المسلم المخالف، لأنه مسلم فيعلو ولا يعلى عليه، إذن لا يجوز بيع لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. خب الآن إن قلت الأولى، إن قلت المناط على الإيمان لا على الإسلام كما دلت آيتنا في السبيل، قلت والمؤمن في زمان نزول آية نفي السبيل هو بمعنى المسلم، لم يرد به إلا المقر بالشهادتين، فلا فرق بين الإسلام والإيمان. إن قلت الثانية، إن هناك آية قرآنية فرقت بين الإسلام والإيمان، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فكيف تقول إن الإسلام والإيمان شيء واحد؟ قلت ونفيه عن الأعراب الذين قالوا آمنا بقوله تعالى ولما، يعني لم يدخل الإيمان في قلوبكم، إنما كان لعدم اعتقادهم بما أقروا به، ما اعتقدوا بقلوبهم. فالمراد بالإسلام هنا أن يسلم نفسه لله ورسوله في الظاهر لا الباطن، فهؤلاء مؤمنون ظاهرا لكن باطنا لا إيمان لهم. بل قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم دل على أن ما جرى على ألسنتهم من الإقرار بالشهادتين كان إيمانا، لكن إيمان في خارج القلب وليس داخل القلب، فهم مؤمنون لكن ظاهرا لا باطنا. والحاصل أن الإسلام والإيمان في زمان الآية كانا بمعنى واحد. إن قلت الثالثة، بأن المخالف كافر للروايات الدالة على كفره كرواية الفضيل بن يسار، قلت وأما ما دل على كفر المخالف بواسطة إنكار الولاية فهو لا يقاوم بظاهره لما دل على جريان جميع أحكام الإسلام عليهم من التناكح والتوارث وحقن الدماء وعصمة الأموال، وأن الإسلام ما عليه جمهور الناس. ففي رواية حمران بن أعين سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله تعالى وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمر الله، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق كلها، وبه حقنت الدماء وعليه جرت المواريث وجاز النكاح واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإيمان، إلى أن قال فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ قال لا، ما في فرق، كلهم تطبق عليهم الأحكام، كان مؤمن أم كان مسلم، أحكام الإسلام تطبق على الجميع المؤمنين والمسلمين، إنهما يجريان في ذلك مجرى واحد، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى الله تعالى. النقطة العاشرة، هل يجوز بيع العبد المؤمن أو الجارية المؤمنة على المخالف أم لا؟ أفاد المصنف بأنه توجد صورتان. الصورة الأولى بيع العبد المؤمن على المخالف، وحكم هذه الصورة جواز البيع لوجود المقتضي وفقدان المانع، حيث أن المقتضي عمومات أحل الله البيع، والمانع المتوهم هو كفر المخالف، إلا أن المخالف كما قلنا مسلم تجري عليه أحكام الإسلام، فلا مانع من تملك المخالف للعبد المؤمن الاثني عشري. الصورة الثانية بيع الجارية المؤمنة على المخالف، وهنا يوجد قولان أو احتمالان. القول الأول عدم جواز البيع، فلا يجوز بيع الجارية الاثني عشرية على المخالف، والدليل على ذلك الأولوية، الأولوية حيث دلت بعض النصوص على حرمة تزويج المؤمنة من المخالف، كرواية الفضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام أو لا لا أريد هذه، نعم كرواية الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال له الفضيل أزوج الناصب؟ قال لا ولا كرامة إلى آخره، حيث دلت على أن الناصب، والمقصود بالناصب في كلامهم يعني المخالف، كل من عرف الحق فهو ناصب ما دام لم يؤمن به، كما دلت رواية المعلى بن خنيس وغيره. خب، فدلت حيث دلت هذه الرواية على عدم جواز تزويج المؤمنة للمخالف، فتدل بالأولوية على عدم جواز البيع، لأن الزواج مجرد تسليط على البضع، أما الملكية فهي تسليط على البضع وزيادة، وهي زيادة المولوية والسيادة. إذن فلا يجوز بيع المؤمنة على المخالف بدليل الأولوية، هذا القول الأول. القول الثاني الجواز، فيجوز بيع الجارية المؤمنة الاثني عشرية على المخالف، وهو الذي اختاره المصنف وقواه. والدليل على ذلك وجود المقتضي وفقدان المانع، أما المقتضي فهو العمومات كأحل الله البيع، وأما المانع المتوهم فهو هذه الأولوية المدعات، ولا نسلم بهذه الأولوية، إذ لعل هناك خصوصية للنكاح، وعهدة هذه الأولوية على المدعي. هذا مضافا إلى أن الوارد في هذه النصوص عنوان الناصب، وعنوان الناصب يختلف عن عنوان المستضعف، فمن صدق عليه من المخالفين أنه ناصب فيمكن أن يقال بعدم جواز البيع عليه. أما من كان ليس ناصبا محبا لأهل البيت لكنه كان مستضعفا لم يصل إلى الحق فلا تثمنه هذه النصوص. فتبصر وتدبر جزاك الله خيرا. ولولا أننا في نهاية هذا الكتاب ونرغب في الإنهاء لا فصلت معك الكلام في بحث الإيمان وبحث الكفر وبحث النوت والاستضعاف إلى غيرها من خلال كلمات الأعلام ومن خلال النصوص، لكن ما في مجال، لكن البحث موجود ومكتوب عند بحث كامل في معنى الإيمان، معنى الكفر، معنى النص، معنى الاستضعاف وإلى آخره. لكن الآن نحن نريد أن ننهي مولاي. الله كريم إن شاء الله. قال ومن جميع ما ذكرنا ظهر أنه لا بأس ببيع المسلم من المخالف. هذه الصورة الأولى، بيع العبد المسلم من المخالف. الآن الصورة الثانية، بيع الجارية. طبعا بيع المسلم مقصود بالمسلم يعني المؤمن، نعم، من المخالف ولو كان جارية، حتى لو كانت جارية مؤمن. هذه الصورة الثانية، إلا إذا قلنا بحرمة تزويج المؤمنة من المخالف لأخبار دلت على ذلك كرواية الفضيل، فإن فحواها يدل على المنع من بيع الجارية المؤمنة. هذا القول الأول. لكن الأقوى، هذا القول الثاني، عدم التحريم. بينا وجه الأقوائية. النقطة 11، الاستثناءات من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم، من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم، ذكر المصنف عدة موارد يستثنى فيها عدم الجواز فينقلب إلى الجواز. المورد الأول، ما إذا كان الشراء مستعقبا للانعتاق، فبمجرد أن يشتري الكافر العبد المسلم ينعتق عليه، فهنا يمكن أن يقال بجواز البيع، ووقع الكلام بين الأعلام في ذلك. وهذا المورد الأول ذكر المصنف له صورا ثلاث. الصورة الأولى، أن يكون العبد المشترى ممن ينعتق على الكافر قهرا، كما لو اشترى الكافر أباه المسلم أو أمه المسلمة، فإنه ينعتق عليه قهرا. فهنا في هذه الصورة يوجد قولان لدى الأعلام، القول الأول ما ذهب له الطوسي في النهاية وابن إدريس في السرائر وادعى عليه الإجماع وكافة المتأخرين، وهو صحة البيع. والوجه في ذلك هو عدم صدق عنوان السبيل للكافر على المسلم، لأن هذه الملكية التي يملكها الكافر ملكية آنية، فبمجرد أن يملك أباه أو أمه ينعتقان عليه قهرا، فلا يتحقق عنوان السبيل أو علو الكفر على الإسلام. فالملكية ها هنا ما هي إلا مجرد مقدمة لتحقق الانعتاق، لأنه لا عتق إلا في ملك، فلا بد أن يملك آنا ما ثم ينعتق عليه العبد قهرا. القول الثاني، ما ذهب له الطوسي في المبسوط وابن البراج في المهذب من أنه لا يصح البيع، وذلك لصدق عنوان السبيل ولو كانت الملكية آنية، ولصدق عنوان السيادة والعلو للكفر على الإسلام ولو كانت آنية. وبالتالي فإذا لم تتحقق الملكية لم يتحقق الانعتاق. إذن ففي المسألة قولين، والمصنف يختار ويرجح القول الأول، وذلك لأن السلطنة غير متحققة للكافر على المسلم ما دامت آنية. إن قلت لكن توجد منا للكافر على المسلم، حيث إن الكافر باشترائه لأبيه أو لأمه سوف ينعتقان عليه قهرا، وهذه منا من الكافر على المسلم، قلت لا مانع من المنة، فلا دليل على أنه لا تجوز منة الكافر على المسلم، إنما الذي لا يجوز المل الذي لا يجوز السبيل والعلو لا المنة، والمنة ليست سبيلا ولا علوا. إذن هذه يا مولاي الصورة الأولى، عندك مجال مستعد متهيئ؟ عندك إن شاء الله عندك. الصورة الثانية، أن يكون الكافر مقرا بحرية المسلم ثم اشترى، كما لو أقر الكافر بأن هذا العبد المسلم حر وليس عبدا في الواقع، فهو كان حرا ولم يتولد من عبدين، ولكن اشتراه ليستنقذه من الرقية، فهنا وقع كلام بين الأعلام في صحة هذا الشراء وتحقق الانعتاق به، فيوجد قولان. القول الأول الصحة، وهذا هو الذي تبناه المصنف، فيجوز لهذا الكافر أن يشتري العبد المسلم، لكن بمجرد أن يشتريه يكون حرا لإقراره بحريته، والبيع يكون صحيحا بحسب الظاهر لا الواقع. لأن ما في دليل على أنه هذا حر، فإن الكافر لا يصدق في قوله، فيبقى على ظاهره من العبودية والرقية فيصح البيع، لكن يؤخذ الكافر بإقراره لقاعدة قاعدة فقهية. شيخ محمد علي اليوم ما جيت مولاي، قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. شيخ موجود ويانا هنا. هو إذن فالبيع يكون صحيحا بحسب الظاهر، لكن ينعتق هذا يكون هذا المشترى حرا لإقرار الكافر بحريته. هذا القول الأول. القول الثاني البطلان. القول الثاني البطلان، وذلك لأجل العلم الإجمالي، حيث يتشكل لدينا علم إجمالي. ببطلان البيع، إما على تقدير صدق هذا الكافر في إخباره، لو كان صادقا، فإنه لو كان صادقا إذن لم يكن المشترى عبدا بل هو حر، فالبيع باطل لأجل عدم كون المشترى عبدا. وإما على تقدير كذب هذا الكافر فيكون البيع باطل، لأنه اشترى الكافر عبدا مسلما. إذن فالبيع باطل إما لأجل أن المشترى في الواقع حرا، عفوا عبدا، حرا عفوا، إما لأن المشترى حرا والكافر صادق فيما أخبر وبالتالي لا يجوز شراء الحر، أو لأنه عبد وليس حر والكافر كاذب فيما أخبر به، لكنه إذا كان عبدا البيع باطل لأن الكافر لا يملك المسلم. إذن فعندنا علم إجمالي ببطلان البيع على كل حال، إما لأجل اختلال شروط المبيع حيث أنه حر، أو لاختلال شروط المتعاقدين حيث أن العاقد كافر فيكون البيع باطل، إلا أن يقال أن هذا العلم الإجمالي غير منجز، كما هو مبنى صاحب الحدائق حيث يقول صاحب الحدائق العلم الإجمالي الذي ينجز ما إذا كان بخطاب واحد، كما لو قال المولى اجتنب النجس وتردد النجس بين عنائين فهنا يكون العلم الإجمالي منجز. أما لو كان العلم الإجمالي متشكلا من خطابين وليس من خطاب واحد، كان يكون لدينا خطاب يقول اجتنب النجس وخطاب يقول اجتنب الخمر، وهذا دار أمره بين أن يكون نجسا أو خمرا، فهنا لا يتنجز العلم الإجمالي، والمقام من هذا القبيل حيث ليس عندنا خطاب واحد بل عندنا خطابان. فتأمل، ولعل أمر المصنف بالتأمل، لأنه لا فرق في العلم الإجمالي بين أن يكون من خطاب أو من خطابين، فهو منجز على كل حال. تم الكلام في هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله على رأس الساعة. Yeah.